بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وقفنا في الدرس السابق عند حديث ابن عباس. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا وساجدا، فاما الركوع فعظم فيه الرب، واما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقم ان يستجاب لكم. رواه مسلم. وعن عائشه رضي الله عنها قالت: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفرني. متفق عليه.
احسنت. حديث ابن عباس، اولا نقول فوائد هذين الحديثين: حديث ابن عباس دليل على النهي عن القراءه في الركوع والسجود، وجاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه أنه قال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً، وذلك لأن الركوع والسجود حالتان من حالات الخضوع والذل لله جل وعلا، وقراءة كلام الله جل وعلا يناسبها القيام، ولا ينبغي أن تقرأ الآيات في حال الخضوع والذل والانكسار لله جل وعلا، وإنما كلام الله عز وجل يتلى في حال الرفعة، حينما يكون الإنسان قائما. واختلف أهل العلم هل النهي هنا عن قراءة القرآن في الركوع والسجود للتحريم أو للكراهة، على قولين. القول الأول قالوا أن النهي هنا للتحريم، وهؤلاء أيضا اختلفوا هل تبطل الصلاة بقراءة القرآن في الركوع والسجود أو لا، أيضا على قولين في أصحاب هذا القول. منهم من قال تبطل الصلاة، ومنهم من قال أن الصلاة لا تبطل. القول الثاني، طبعا هؤلاء أصحاب القول الأول الذين قالوا بالتحريم استدلوا بحديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، والنهي يقتضي ماذا؟ يقتضي التحريم، هذا من حيث الأصل كما هو معروف في الأصول. القول الثاني قالوا أن النهي للكراهة، لأن المصلي إذا قرأ الآيات في حال الركوع والسجود هو لم يأتي بذكر لا يشرع في الصلاة، وإنما جاء بذكر في أصله مشروع في الصلاة وهو قراءة القرآن، لكنه جاء به في غير موضعه. وهذا القول هو قول جمهور العلماء، وهو الأظهر والله أعلم، وأنه القراءة في السجود والركوع للكراهة وليس للتحريم على الصحيح من قولي أهل العلم. أما من قرأ آيات في السجود ويقصد بها الدعاء، وإن جاء بها بآية، فإن هذا لا يعد من قراءة القرآن، لأنه نوى بذلك الدعاء للتلاوة. من فوائد الحديث دليل على وجوب تعظيم الله جل وعلا في الركوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: فأما الركوع فعظموا فيه الرب. وفي حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في سجودكم. لاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوها، وهذا أمر، وهذا الأمر نحتاجه بعد قليل. ومن فوائد هذين الحديثين أن نقول الحديث دليل على مشروعية الدعاء في السجود، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن، أي حري أن يستجاب لكم. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. ومن فوائد هذين الحديثين أن نقول حديث عائشة فيه مشروعية قول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع والسجود، وفيه دلالة على جواز الدعاء في الركوع بما ورد بما ورد. ومن فوائد هذين الحديثين أن نقول حديث عائشة فيه مشروعية التسبيح في الركوع والسجود، واختلف في هذا التسبيح هل هو واجب أو لا. طبعا التسبيحة الثانية والثالثة سنة، لكن الخلاف لو أن الإنسان ركع ولم يأتي بشيء من التسبيح، أو سجد ولم يأتي بشيء من التسبيح، هل الصلاة هنا هل هنا ترك واجب أو مستحب؟ هذا فيه خلاف على قولين. القول الأول أن التسبيح في الركوع والسجود سنة، وهذا قول جمهور العلماء خلافا لمذهب الإمام أحمد. والقول الثاني أن التسبيح واجب، وبه قال الإمام أحمد، واستدل بحديث عقبة ابن عامر الذي مر معنا قبل قليل حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التسبيح قال جعلوها في ركوعكم، وهذه قال جعلوها في ماذا؟ في سجودكم، والأمر يقتضي الوجوب. وهذا القول هو الأظهر إن شاء الله، أن التسبيح في الركوع والسجود التسبيحة الواحدة واجبة واجبة. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على افتقار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه وحاجته للمغفرة، وحاجته للمغفرة. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يذنب؟ يذنب صغائر الذنوب ولا يقر عليها، جيد. وهذا هو الصواب، أنه أن الأنبياء قد يقع منهم الذنب، لكن لا تقع منهم الكبائر، ولا يقع منهم ما يخل بالمروءة، ولا يقع منهم ما يخالف أو يخل بالتنزيل والشريعة. قال شيخنا ابن تيميه رحمة الله تعالى عليه: لكن هناك ذنوبا لا يمكن أن تقع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كل ما ينافي كمال المروءة أو كمال الرسالة، إلى أن قال: أما الذنوب الأخرى التي تقع عن اجتهاد أو عن غفلة أو ما أشبه ذلك فهذه تقع. وقد قال الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك لما أذنت لهم، وقال: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فدل هذا على أن له ذنبا، على أن له ذنبا. طيب نعم،
أحسن الله عليكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع السجود من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا ولك الحمد، ثم يكبر حين يهوي ساجدا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. متفق عليه. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض ومن ما شئت من شيء بعد، فانت بيدك الحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. رواه مسلم.
احسنت. الفائدة الأولى في هذين الحديثين أن نقول حديث أبي هريرة دليل على مشروعية التكبير عند الدخول في الصلاة، وهذه تسمى تكبيرة ماذا؟ تكبيرة الإحرام، وهي ماذا؟ ركن، وهي ركن، لا تنعقد الصلاة إلا بها. وأيضا الحديث دليل على مشروعية التكبير حين الركوع والسجود والرفع منه والقيام من التشهد الأول، وهذه تسمى تكبيرات ماذا؟ الانتقال، وهي على الصحيح تقال أثناء الانتقال. وهنا مسألة مهمة يقع فيها بعض المصلين سواء كان إماما أو منفردا أو مأموما، تكبيرات الانتقال هي ذكر أو ليست بذكر؟ ذكر. لها موضع أو ليس لها موضع؟ لها موضع. ما رأيك لو جاء شخص وقرأ الفاتحة وهو راكع؟ ماذا تقول؟ هذا أحسن الصلاة؟ ولو تعمد بطلت. واضح؟ ما رأيك بشخص قال أنا أعلم أن قول سبحان ربي العظيم يقال أثناء الركوع لكنني أريد أن أقولها في السجود، هو قالها في غير موضعها أو لا؟ قالها في غير موضعها. ولذا المذهب عند الحنابلة أنه لو بدأ بتكبيرة الانتقال أثناء الركن الأول وأكمله أثناء انتقاله، أو بدأ به أثناء انتقاله وأكمله حين وصل إلى الركن الثاني أن صلاة تبطل. تبهوا معي، نضرب مثال. لو أنا شخصا جالس بين السجدتين وأراد أن يكبر للسجود، الآن عنده سيكبر الآن تكبيرة انتقال، لو أنهم يقولون لو أنه بدأ بالتكبير أثناء ركنه الأول الذي لم ينتقل منه ثم بعد ذلك أكمله أثناء انتقاله، كان يقول مثلا وهو جالس الله أكبر، قال الله وهو جالس ثم أكمل قال أكبر أثناء انتقاله، قالوا يبطل. وكذلك لو بدأ أثناء الانتقال وأتمه في ركنه الثاني الذي انتقل إليه قالوا أيضا تبطل الصلاة إذا تعمد ذلك، لأنه جاء بالذكر في غير موضعه. ولكن هذا القول قول شاق على كثير من المصلين، ولذا الصواب إذا وقع ولو جزء من هذا اللفظ أثناء الانتقال فإنه يصح حينئذ. لكن الإشكال ليس هنا، الإشكال من يأتي بذكر الانتقال كاملا قبل أن ينتقل، أو يأتي بذكر الانتقال كاملا بعدما يصل إلى الركن الثاني. كان يقول وهو جالس بين السجدتين الله أكبر ثم يتحرك، أو أنه يتحرك حتى يستقر إلى الركن الثاني في السجود ثم يقول الله أكبر، فهذا جاء بالذكر في غير موضعه، وحينئذ هذه التكبيرة لا تجزئ، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. وهذه مما يغفل عنها كثير من المصلين، هذه مما يغفل عنها كثير من المصلين، أنه يجعل تكبيرة الانتقال في غير موضعها، والصواب أنها تكبيرة الانتقال تكون في موضعها. حينئذ لا يصح أن تكبر قبل أن تنتقل، أو أن تكبر بعد أن تنتهي من الانتقال، فهذا ذكر قد جاء في موضع محدد فأنت تقوله في موضعه، كسائر أذكار الصلاة، وهذا ينبغي التنبه له. وجرى الخلاف بين أهل العلم ما حكم تكبيرات الانتقال على قولين. القول الأول قالوا أن تكبيرات الانتقال سنة، وحينئذ لا تبطل الصلاة بتركها عمدا، إذا تركها المصلي عمدا فالصلاة، قالوا الصلاة صحيحة لأنها تكبيرات مسنونة، وهذا قول جمهور العلماء. وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في رواية رحمة الله تعالى على الجميع. ما دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بتكبيرات الانتقال وإنما أمره بتكبيرة الإحرام فقط. القول الثاني قالوا أن تكبيرات الانتقال واجبة، أن تكبيرات الانتقال واجبة. ما دليلكم؟ طبعا هذا القول قول رواية عند أحمد وهو قول جماعة من السلف، استدلوا بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على تكبيرات الانتقال فرضا ونفلا، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، أي نقتدي بصلاتي وفعله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك تكبيرات الانتقال. وأيضا عندهم دليل آخر، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وإذا كبر يعني الإمام فكبروا، وهذا أمر أو ليس بأمر؟ هذا أمر، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. والأرجح والله أعلم أن تكبيرات الانتقال واجبة، وأن من تعمد تركها بطلت صلاته، كما أن من تعمد ترك أي واجب من واجبات الصلاة تبطل الصلاة لأنه حينئذ يعتبر عمله عبثا. أما من تركها سهوا فإنه يجبرها بسجود السهو، وهذا اختيار شيخنا ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. وهذا الحكم يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، وكذا يشمل قول سمع الله لمن حمده للإمام ومن المأموم يقول سمع الله لمن حمده والمنفرد، الإمام والمنفرد فإنه أيضا يجب عليه، لأن هذا ذكر انتقال مثله مثل التكبير. لكن المأموم ماذا يقول عند الانتقال؟ ربنا ولك الحمد. طيب الإمام المنفرد يقول ربنا ولك الحمد متى؟ عند الانتقال أو بعد ما يقوم؟ بعد ما يقوم. إذن ربنا ولك الحمد بالنسبة للمأموم ذكر ماذا؟ انتقال. أما الإمام المنفرد فإنه يقول إذا استتم قائما. ولذا هنا في حديث الباب حديث أبي هريرة قال ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. نعم. هل هناك قول بأن المأموم يقول كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد؟ نعم هناك قول، لكنه مرجوح، والصواب أن المأموم لا يقول إلا ربنا ولك الحمد، بل أن هناك نص على هذا الأمر. فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال كما جاء في حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث في الصحيحين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، ما قال لهم قولوا سمع الله لمن حمده، قال فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. هذا نص في المسألة، هذا نص في المسألة. من فوائد الحديثين أيضا أن نقول الحديثان يدلان على مشروعية قول ربنا ولك الحمد بعد الرفع من الركوع، وهذه وردت على أربع صيغ كلها جاءت في الصحيحين. الصيغة الأولى ربنا لك الحمد، الصيغة الثانية بإضافة واو يقول ربنا ولك الحمد، الصيغة الثالثة بإضافة اللهم ربنا لك الحمد، والصيغة الرابعة بإضافة اللهم والواو اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أربع صيغ كلها جاءت في الصحيحين، والإنسان في مثل هذا الحال يطبق هذه مرة وهذه مرة وهذه مرة، يعني صيغة لا يوجد فيها اللهم ولا الواو ربنا لك الحمد، وصيغة يوجد فيها اللهم فقط اللهم ربنا لك الحمد، وصيغة يوجد فيها الواو فقط ربنا ولك الحمد، وصيغة يوجد فيها الواو واللهم ربنا ولك الحمد. من فوائد الحديث نقول حديث أبي سعيد دليل على مشروعية الذكر الوارد بعد الرفع من الركوع للإمام والمنفرد والمأموم في الفرض والنفل، وهو قول اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض. ما معنى ملء السماوات وملء الأرض؟ أي لو كان جسما، لو كان الحمد جسما لملأ السماوات والأرض، وهذا للتقريب وليس لبيان حقيقة هذا الأمر، وإنما التمثيل والتقريب وتكثير العدد. ثم قال وملء ما شئت من شيء بعد، فكأنه أوكل الحمد لمشيئة الله جل وعلا لأنه لا منتهى له، فكأن العبد لا يعلم، وهذا هو الصواب أنه لا يدري ما يبلغ هذا الحمد وعدد هذا الحمد الذي يستحقه الله جل وعلا، فأحاله إلى مشيئة الله جل وعلا، وحينئذ لا منتهى للحمد، لا منتهى للحمد لحمد الله جل في علاه. قوله حق ما قال العبد أي ما سبق من الثناء والحمد هو أصدق ما قاله العبد وأثبته، وكلنا لك عبد أي كلنا عبيد تحت ملكك وإليك نرجع. ثم قال اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي أنه ما يقدره الله عز وجل من المنع
لا يستطيع أحد أن يعطيك إياه، وما يقدره الله عز وجل من العطاء لا يستطيع أحد أن يمنعك إياه. ثم قرأ في آخره: ولا ينفع ذا الجد. ذا الجد، الجد الغنى، لا ينفع صاحب الغنى غنى منك الغنى يا الله. ولا ينفع ذا الجد منك الجد، أي لا ينفع صاحب الغنى غنى منك الغنى يا الله. نعم، أريد الأسئلة تجعلوها في آخر الدرس، لأننا عندنا قرابة 40 حديث. قيدها، أي سؤال قيده، وفي نهاية الدرس أعطيكم فرصة بإذن الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه.
نعم، الحديث دليل على وجوب السجود على سبعة أعضاء: الجبهة ويتبعها الأنف. الجبهة ويتبعها الأنف، وكأنه عضو واحد وعظم واحد، وبالفعل هو الجبهة والأنف عظم متصل، وكأن من وضع جبهته دون أنفه فإنه حينئذ لم يكتمل هذا العضو، وكذا من وضع أنفه دون جبهته. وثم بعد ذلك من الأعضاء الكفين، والمراد باليدين هنا المراد بهما الكفان، ثم الركبتين، ثم أطراف القدمين. والسجود على هذه السبعة واجب، وهو قول الإمام أحمد، وبه قال واحد قوله الشافعي، وهو قول مالك، واستدلوا بحديث الباب أمرت، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. والقول الثاني قالوا أنه يكفي في ذلك الجبهة، يكفي في ذلك الجبهة، فلا يجب إلا الجبهة، وهذا قول لأبي حنيفة ورواية عن أحمد. واستدلوا بحديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ويمكن جبهته. لكن نقول هذه دلالة مفهوم، هذه دلالة مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. هنا جاء في المنطوق سبعة أعضاء لا بد أن يسجد، وأمر الإنسان أن يسجد عليها، ولذا هذا القول هو الصحيح أنه لا بد من سبعة أعضاء. ومن فوائد الحديث، الحديث دليل على أن الأنف يتبع الجبهة في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين عد الجبهة أشار إلى أنفه. والحكمة من السجود على هذه الأعضاء ليشمل السجود أعالي الجسد وأسافله، وأنت تخضع هذه الأطراف كلها لله جل وعلا. وأما رفع أحد هذه الأعضاء السبعة أثناء السجود بلا عذر فإنه لا يجوز لمخالفته ما أمر به، ومن أهل العلم من عد أن سجوده يبطل حينئذ إذا رفع قدمه مثلا من أول سجوده إلى آخر سجوده. حتى بعض أهل العلم قال إذا لم يكن أغلب سجوده يكون هذا العضو في على الأرض حينئذ يبطل هذا السجود وتبطل الصلاة معه. والأظهر والله أعلم أنه ارتكب ما يخل بواجب، ما يخل بواجب. ومن ذلك ما يفعله بعض المصلين حين يرفع أحد القدمين أو يرفع الأنف ونحو ذلك. ومن المسائل المعاصرة هنا الذين يلبسون العقال على سبيل المثال حينما يسجد على عقاله، هذا لم يمكن جبهته، هذا لم يمكن جبهته، بل أنه جعل مسافة بينه بين الجبهة وبين الأرض، ولذا ينبغي التنبه لمثل هذا. ولا يقال أن هذا مثل حكم الطاقية على سبيل المثال والملبوس، لا، الملبوس على قدر الجسد هذا له حكم آخر سيأتي، لكن مثل هذا فإن هذا لا يصح حينئذ. وبهذا أفتى شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. ومن المسائل أيضا أن الإنسان أحيانا يكون فيه صداع ولا يستطيع أن يسجد، وإذا سجد تألم ألما شديدا، فإن هذا ماذا يفعل؟ لا حرج أن يومئ إيماء ولو لم يمكن جبهته من الأرض. طيب، وأما السجود على حائل بينك وبين الأرض، فهذا ينقسم إلى عدة أقسام. أولا يكون هذا الحائل ملبوس مثل الطاقية، مثل شراب القدمين واليدين، مثل العمامة على سبيل المثال ونحو ذلك، فإن هذا يجوز السجود عليه، يجوز السجود عليه، لأن مسمى السجود يحصل بوضع الأعضاء على الأرض ولو لم يكشف هذا الملبوس. الحالة الثانية أن يكون هذا الحائل متصل بالجسد لكنه غير ملبوس، متصل بالجسد لكنه غير ملبوس، مثل طرف الشماغ مثلا، هذا الطرف هذا غير ملبوس على قدر عضو فأنا أضعه وأسجد عليه، أو طرف العمامة فأنا أضعه وأسجد عليه، فإن هذا أقل أحواله الكراهة، إلا لحاجة، إلا لحاجة فيجوز حينئذ. الحاجة مثلا أن تكون رائحة الفرشة مثلا كريهة لا يستطيع الإنسان، أو مثلا تكون الأرض حارة أو باردة ويحتاج إلى حائل بينه وبين جبهته، فلا حرج حينئذ. ويدل على هذا حديث أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. لاحظ متى قال أنس ذلك؟ إذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، أخذ طرف من ثوبه وبسط وفعله. هذا يدل على أنهم لا يفعلون هذا دائما إلا عند حاجة. وكذا نقول للإنسان إذا كان عليه شيء متصل به لكنه غير ملبوس فإنه لا بأس أن يضعه إذا كان هناك حاجة، إذا كان هناك حاجة. الحال الثالثة أن يكون هذا الحائل منفصل تماما كالسجادة ونحوها ومثل الفرش هذه، فإن هذا جائز بالاتفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة. والحال، وهنا تنبيه أيضا، بعض السجادات هذه من المسائل المعاصرة، بعض السجادات يكون فيها سفنج عالي جدا، فإن هذا يلزم من المصلي أن يكبس جبهته حتى يصل بها للأرض، ولا يكتفي بمجرد ملامسة الجبهة للسجاد، لأن هذا القطن أو الاسفنج، وهذا اختيار شيخنا ابن تيمية أيضا، هذا الاسفنج وهذا القطن يشكل حائل بينك وبين الأرض. أما إذا كان الإنسان يعاهد هذا ويكبس بحيث يصل الجبهة إلى الأرض فلا حرج حينئذ. وهذه مسألة مهمة جدا، لأنه هناك سجادات جديدة ظهرت فيها أسفنج عالي، أنا أتكلم عن أسفنج المضغوط أو البسيط مثل هذه السجادة التي أمامكم، هذه سجادة عادية ما فيها حرج، لكن هناك أنواع جديدة ظهرت اليوم فهذه يتنبه لها. الحال الرابع أن يكون هذا الحائل من أعضاء السجود كمن يسجد على يده ونحو ذلك، فهذا لا يصح، لا يجوز ولا يجزئ، لأنه يؤدي إلى تداخل الأعضاء، تداخل الأعضاء. نعم.
وعن ابن حينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه، متفق عليه. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجدت فضعك كفيك وارفع من فقيك. رواه مسلم.
نعم. الحديثان يدلان على هيئة السجود الصحيحة الموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الصفة الصحيحة ما اجتمعت فيها عدة صفات. الصفة الأولى أن يسجد على سبعة أعظم، وهذا تقدم قبل قليل. الأمر الثاني أن يبعد العضدين عن الجنبين، أن يبعد العضدين عن الجنب. بعض الناس إذا سجد جمع نفسه فتجد أن العضدين ملصقا بالجنبين، وتجد ربما الساعد ملصق في الأرض، وربما البطن ملصق بالفخذ، والفخذ ملصق بالساق. هذه كلها خلاف السنة، هذا كله خلاف السنة. فمن الصفات المهمة أيضا والتي جاءت بها السنة أن يجافي بين العضدين والجنبين والجنبين، وهذا مشروط بما لم يؤذي من بجانبه عن يمينه وعن شماله. ويدل على هذه السنة حديث الباب, حديث عبد الله بن بحينة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه, يعني حتى من خلفه يرى بياض الإبطين, وهذا فيه مبالغة. وأيضا حديث ميمونة رضي الله عنها عند مسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد لو شاءت بهمة وهي صغار الغنم أن تمر بين يديه لمرت, هذا من شدة المجافات. وهذا يفعله الإنسان حينما يكون إماما أو يكون منفردا, أما إذا كان بجانبه يعني يمين وشماله أحد فإنه حينئذ إذا جاف لا شك أنه سيؤذيه ويبتعد عن مثل هذا, ودفع الأذية مقدم على فعل السنة. ومن أيضا الصفات الواردة رفع المرفقين والذراعين على الأرض لقوله صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب, فما يصح أن تضع هذا كله على الأرض المرفق الساعد وإنما ترفعها. ومن ذلك أيضا نصب القدمين واستقبال القبلة بأطراف الأصابع, نصب القدمين واستقبال القبلة بأطراف أصابع القدمين, وهذا دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها حينما افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي قالت فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان. ومر معنا في حديث أبي حميد عند البخاري قال واستقبل أصابع رجليه القبلة. الحالة الخامسة إبعاد البطن عن الفخذين, إبعاد البطن عن الفخذين, وهذا يدل عليه مفهوم حديث أنس أن السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبسط الإنسان ذراعيه بساط الكلب, فإنه إذا بسط ذراعيه بساط الكلب سيحمل البطن على الفخذين. وأيضا جاء التصريح بهذا عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأن في وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. ونقل الشوكان إجماع على مشروعية هذا الأمر. نعم.
صلى الله عليه وعلى مالك وعلى مالك بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه, رواه الحاكم.
هذا الحديث ضعيف في سنده انقطاع, هشيم بن بشير لم يسمع من عاصم بن كليب, وهشيم هذا أيضا مدلس وقد عنعنا في الحديث, ولكن الحديث له شاهد من حديث أبي مسعود البدري في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ركع فجاف يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه. الحديث يدل على سنية تفريج أصابع اليدين عند الركوع ويمكن يديه من ركبتيه كالقابض عليهما, وضم أصابع اليدين عند السجود ويبسطهما ليحصل بهما كمال استقبال القبلة. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم. هذا الحديث رواه النسائي وقال عقبه عقب هذا الحديث لا أعلم أحد روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة. وهذا الحديث مختلف فيه من أهل العلم من صححه ومنهم من ضعفه. وما على ماذا يدل هذا الحديث؟ يدل على أن من لم يستطع الصلاة قائما أو صلى جالسا مثلا السنة يجوز الإنسان يصلي جالسا حتى لو كان يستطيع القيام, لكن له نصف أجر القائم. الحديث يدل على أن من أراد أن يصلي جالسا فالأفضل أن يصلي ماذا؟ متربعا, وهذا بناء على صحة الحديث. والصواب أن الإنسان يفعل الأرفق به سواء صلى متربعا أو جالسا كهيئة الصلاة فإنه يفعل الأرفق به, أو كان مثلا الجلوس على الكرسي والأرفق به فيفعل الأرفق, لأن هذا الحديث مختلف في صحته. نعم.
وعن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني, رواه الأربعة من النسائي ولفظ أبي داود وصححه الحاكم.
نعم، هذا الحديث في سنده كامل بن العلاء التميمي مختلف فيه، وقد تفرد في هذا الحديث واختلف عليه في وصله وأرساله، ولذا هذا الحديث فيه ضعف الحديث، ولكن له شاهد أيضا موقوف على علي رضي الله عنه وأخرجه البيهقي. هذا الحديث دليل على مشروعية الدعاء بين السجدتين، وجاء في بعض الحديث تقييد هذا الدعاء بصلاة الليل، لكن لا يمنع صلاة الليل، ما ثبت في النافلة يثبت في الفرض. وجاء عن حذيفة رضي الله عنه وهو أصح من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي نحوا من سجوده. ولذا بعض أهل العلم قدم هذا الحديث على حديث الباب، وقال أن المصلي بين السجدتين يقول ماذا؟ ربي اغفر لي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، يكررها بنحو سجوده. وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، وأنه أصح ترديد ربي اغفر لي، ولا يمنع أن يقول هذا الدعاء الوارد في الباب. طيب، أما قول ربي اغفر لي ولوالدي فإن هذه لم ترد، ولو قال الإنسان لا حرج إن شاء الله، ما دام أن المقام مقام دعاء لا حرج إن شاء الله، لكن لا يداوم عليها حتى لا تكون سنة راتبة واردة وهي ليست بواردة. نعم.
وعن مالك بن حويرث رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فاذا كان في وتر من صلاته لم ينهر حتى يستغني القارئ، رواه البخاري.
هذا الحديث دليل على مشروعية هذه الجلسة بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة، قبل أن يقوم للركعة الثانية يجلس، وقبل أن يقوم للركعة الرابعة يجلس، وهي جلسة خفيفة تسمى جلسة الاستراحة، جلسة الاستراحة، وهي بمقدار ما يرجع كل عظم إلى مكانه ثم يقوم بعد ذلك. واختلف أهل العلم في حكم جلسة الاستراحة على قولين. القول الأول قالوا أن جلسة الاستراحة سنة من سنن الصلاة، وهذا القول هو المشهور عن الشافعي، وهو رواية عن أحمد، وأيضا أن اختارها النووي والشوكاني وأيضا الألباني وابن باز واللجنة الدائمة للإفتاء على أنها سنة من سنن الصلاة. استدلوا بحديث الباب، حديث مالك بن حويرث، واستدلوا بحديث أبي حميد الساعدي حينما وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أيضا جاء على وصف جلسة الاستراحة وقالها بمحضر عشرة من الصحابة. حينما يقولها بمحضر جمع من الصحابة ولم ينكر عليه ولم يقل أحد أن هذه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم حينما كبر ونحو ذلك، هذا دليل قوي على أنها سنة مستقلة. والقول الثاني قالوا أنها ليست بسنة من سنن الصلاة، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في الرواية المشهورة عنه، واستدلوا بأن هذه الجلسة لم تذكر في أكثر أحاديث صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حديث الباب قالوا النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حينما كبر في السن واحتاج إلى أن يستريح، والأظهر والله أعلم هو القول الأول، وأنها سنة من سنن الصلاة لأنها جاءت في حديث مالك وجاءت في حديث أبي حميد بمحضر عشر من الصحابة، ومن علم حجة على من لم يعلم، وكونها لم ترد في بعض صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يدل على أنها ليست بسنة. وأما من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها حينما كبر فهذا تبقى هي علة مستنبطة وقد تخالف، لا سيما إذا علمنا أن الكبير حينما نقول له اجلس ثم قم هذا فيه مزيد عمل عليه أو ليس مزيد عمل، فيه تعب عليه، وكونها تسمى جلسة استراحة هذه ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة، هذه العلماء سموها جلسة استراحة واشتهرت بهذا اللفظ، والأظهر والله أعلم أنها جلسة مسنونة على مطلقا. لكن المأموم أو نقول لكن الإمام لا يفعلها، لماذا؟ لأنها تؤدي لسبق المأموم عليه، فإنه لو كبر ثم جلس استراحة فإن المأموم مباشرة سيقوم ويسبق الإمام ولا يسبق الإمام، أسبق الإمام. حينئذ نقول الإمام لا يفعلها إلا إذا علم أن من وراءه سيطبقون هذه السنة، فلا حرج حينئذ، لأن التكبير الانتقال يبدأ من حين أن تفارق الركن الأول. وخطأ بعض الناس يطبق، يعني ما يكون إمام تجد أنه يرفع ولا يكبر، ثم يجلس ثلاثة، ثم إذا أراد أن يقوم قال الله أكبر، هذا خطأ. تكبيرة الانتقال تقال حين الانتقال، أول ما تبدأ بالانتقال، واضح؟ أما المأموم فلا حرج إن شاء الله أن يفعلها، لكن لتكون جلسة خفيفة حتى لا يخالف الإمام، حتى لا يخالف الإمام. من أهل العلم من قال أن المأموم لا يفعلها إذا لم يفعلها الإمام، والصواب أنه لا حرج أن يفعلها. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا مدى الركوع يدعو على أحيان من أحيان العرب، ثم تركه، متفق عليه. ويحمد نحوه من وجه آخر وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى غرقت الدنيا. ولعبد الله بن نحوه من وجه آخر وزاد. وعن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم صححه ابن خزيمة. وعن سعد بن طالب الأشعري رضي الله عنه قال: قلت لأبي: يا أبتي، إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعليا وعليا، فكانوا يقنتون في الفجر. قال لي: بني محدث. رواه خمسة إلا أبا داود.
هذه الأحاديث في مسألة ماذا؟ قنوت. أي قنوت؟ قنوت النازلة. قنوت النازلة. أولا نتكلم عن صحة هذه الأحاديث. زيادة وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، هذه ضعيفة. في سندها عيسى بن مهان، هو اسمه أبو جعفر الرازي، هو يقال له أبو جعفر الرازي، اسمه عيسى بن مهان سيء الحفظ. وشيخه الربيع بن أنس البكري صدوق له أوهام كما قال الحافظ في التقريب. والحديث الذي يليه، الحديث الذي يليه صححه ابن خزيمة، صححه ابن خزيمة: كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وأصله ويشهد له ما في البخاري من حديث أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدعو لأحد أو يدعو على أحد قنت بعد الركوع. وحديث سعد بن طارق هذا صحيح، صحيح، قال عنه الترمذي: حديث حسن صحيح. نأتي الآن إلى مسألة القنوت، قنوت النازلة. أولا نقول هذه الأحاديث دليل على مشروعية قنوت النازلة. والقنوت يطلق على معان، والمراد به هنا الدعاء في الصلاة. وقنوت النازلة هو الدعاء في النوازل التي تنزل بالمسلمين لدفع أذى عدو أو رفع بلاء ونحو ذلك. فإذا حصلت نكبة للمسلمين في بلاد من البلدان فإنه يشرع حينئذ قنوت النازلة. والأحاديث في مشروعية قنوت النازلة كثيرة ومستفيضة. وعلى هذا سار بعد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة والسلف رحمة الله تعالى عليهم، وهو المأثور عن خلفاء الراشدين، ويكون في الركعة الأخيرة، فلا يكون في الركعة الأولى ولا الثانية، وإنما يكون في الركعة الأخيرة. دل على ذلك حديث أبي هريرة عند البخاري أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الأخيرة من صلاة العشاء قنت. من فوائد هذا الحديث نقول حديث أنس دليل على أن القنوت يكون بعد الركوع أو قبل الركوع. حديث أنس بعد الركوع، بعد الركوع. واختلف أهل العلم في هذا، هل القنوت يكون بعد الركوع، قنوت النازل يكون بعد الركوع أو قبل الركوع؟ على قولين، قيل قبل الركوع وقيل بعد الركوع. الذين قالوا قبل الركوع استدلوا بحديث عبد الرحمن بن أبزة قال: صليت خلف عمر الخطاب فسمعته يقول بعد القراءة قبل الركوع: اللهم إياك نعبد، الحديث رواه البيهقي. والذين قالوا بعد الركوع استدلوا بحديث أبي هريرة في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يرفع رأسه يعني من الركوع يقول: سمع الله لمن حمده. والصحيح أن الأمر في هذا واسع، أن الأمر في هذا واسع، إن شاء قاله بعد الركوع وإن شاء قاله قبل الركوع. يا بكر وقف 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 بعدين خلوه يجي بعدين. طيب الصحيح أن الأمر في هذا واسع، أن الأمر في هذا واسع، فيجوز قبل الركوع يجوز بعد الركوع، لكن القنوت بعد الركوع أكثر، والحديث الواردة في هذا أكثر، ولذا لكن الأمر في هذا واسع. فلو قنت للنازل قبل أن يركع أو قنت بعد الركوع كلاهما صحيح، الأمر في هذا واسع والقنوت بعد الركوع أكثر، ورودا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد هذه الحديث أن نقول الحديث دليل على الدعاء، على أن الدعاء يكون فيما يخص النازلة والاقتصار عليها، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أحياء من أحياء العرب ثم ترك ذلك الدعاء، ثم ترك ذلك الدعاء لما زال سببه. لاحظ هنا في حديث الباب قال أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم ترك، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قنت حينما جاء السبب ثم ترك لما زال السبب. وعليه الذين يقنتون دائما في الفجر هذا خلاف السنة، هم استدلوا بالرواية التي فلم يزل يقنت أما الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، وهذه ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، فلذا هذا الفعل مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقنوت النازلة إنما يكون عند النازلة ثم يترك إذا زال سبب هذه النازلة. طيب ومن فوائد الحديث نقول الحديث دليل على أن الاستمرار في قنوت النازلة في صلاة الفجر خلاف السنة كما تقدم بيانه، بل أن هنا في حديث سعد بن طارق الأشجعي قلت لأبي يا أبتي إنك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ قال أي بني محدث، يعني ما كانوا يستمرون في هذا الأمر. انتهت مسائل هذا الحديث، لكن هناك مسألة إضافية وهي هل يجوز أن يقنت للنازلة في جميع الصلوات؟ يجوز، يجوز، صحيح أنه يجوز. أما المغرب والعشاء أما الفجر والمغرب فجاءت في الصحيحين، جاءت في صحيح البخاري وجاءت في أيضا صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، من حديث البراء ومن حديث أنس. وأما الظهر فجاءت في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة، وكذا العشاء، الظهر والعشاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة، والمغرب والفجر في حديث البراء وحديث أنس في صحيح البخاري ومسلم. بقي ماذا؟ العصر، جاءت أيضا في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود. وأكثر ما كان يقنت النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر، هذا هو أكدها، ثم بعد ذلك يأتي بعدها المغرب والعشاء، ثم يأتي بعد ذلك الظهر، ثم العصر. وهل يقنت في النافلة؟ يقنت في النافلة؟ الصواب أنه لا يقنت في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك حينما قنتها. لا نتكلم عن قنوت النوازل، نحن نتكلم عن قنوت النازلة، كان تدعو على الكفار وتدعو على المسلمين، لا نتكلم عن قنوت الوتر، سيأتي قنوت الوتر. طيب وهل يقنت في صلاة الجمعة؟ على قولين، من أهل العلم قال أنه يقنت، وهذا اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، والقول الثاني أنه لا يقنت، لأنه وجد سبب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يقنت، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الأظهر والله أعلم. قال ابن عبد البر وليس عن أحد من الصحابة أنه قنت الجمعة. مسألة أخرى أيضا، القنوت، قنوت النازلة المشروع أن يكون يسيرا، لا يكون طويلا، لا يكون طويلا، والتطويل في قنوت النازلة هذا خلاف السنة، لكن نقول مع ذلك إذا احتاج الإنسان للإلحاح على الله عز وجل، كان يبلغ الأذى من الكفار مبلغه، وحينئذ أو وجد مثلا إقبال من قلبه على الدعاء، فإنه لا حرج أن يلح ولو أدى ذلك للتطويل بشرط لا يشق على المأمومين. نعم.
تباركت ربنا وتعاليت الله خمسة وزاد الطبراني ولا يعز من عاديت زاد النسائي من وجه آخر بآخره وصلى الله على النبي زاد الطبراني والبيهقي والبيهقي من عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء
الصبح وفي سنته ضعيف. نعم، حديث الحسن بن علي صحيح لكن من دون زيادة في قنوت الوتر. حديث صحيح لكن زيادة في قنوت الوتر هذه زيادة شاذة طعن فيها بعض الحفاظ، لأن الحديث رواه شعبة عن بريد ابن أبي مريم كما في المسند ولم يذكر القنوت ولا الوتر، فهذه الزيادة زيادة منكرة، هذه الزيادة زيادة منكرة. أما الزيادة التي جاءت عند الطبراني ولا يعز من عاديت، الصواب أنها صحيحة، الصواب أنها صحيحة. قال ابن حجر هذه الزيادة ثابتة في الحديث. وأما وصلى الله على النبي، هذه الزيادة جاءت عند النسائي وإسنادها ضعيف، إسنادها ضعيف. وأما حديث ابن عباس فكما قال الحافظ ابن حجر ضعيف، في سنده ابن هرمز، ابن هرمز شيخ مجهول، شيخ مجهول. إذن المحصلة من هذا أن قوله والله ما ندري في من حديث هذا ثابت، لكنه في قنوت الوتر هذا غير ثابت، هذه اللفظة لفظة غير ثابتة في قنوت الوتر. أما الدعاء فهو وارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. زيادة ولا يعز من عاديت هذه صحيحة، زيادة وصلى الله على النبي هذه ضعيفة. حديث ابن عباس هنا أيضا هو حديث ضعيف كما ذكر ابن حجر. نأتي إلى فوائد هذا الحديث. أولا نقول حديث ابن عباس أو حديث الحسن دليل على مشروعية القنوت في صلاة الوتر، ما رأيكم؟ هل يتوافق هذا مع تضعيف الرواية؟ هل يتوافق هذه الفائدة مع تضعيف الرواية؟ أما نقول حديث الحسن دليل على مشروعية القنوت في الوتر، أليس ألم نقول أن قوله في قنوت الوتر ضعيفة؟ نعم. إذن نقول هنا استدل بهذا الحديث من يقول أن قنوت الوتر، قنوت في الوتر مستحب، وتقدم تخريج الحديث وأن هذه الرواية لا تثبت، لا تثبت واللفظة شاذة، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوت في الوتر، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر لا سفرا ولا حضرا، ونقل جمع من الصحابة صلاته بالليل ولم يقول عنه وينقل أنه كان يوتر يقنت عفوا، ولم ينقل عنه أنه كان يقنت في وتره، فلم يثبت القنوت لا من قوله ولا من فعله، ولكنه ثابت عن الصحابة، ولكنه ثابت عن الصحابة. وحينئذ نقول لا حرج أن يقنت الإنسان في وتره، لكن أيهما أكثر أن يكون فعل قنوت أو تركه؟ تركه أكثر، تركه أكثر. وفي المسألة خلاف، من أهل العلم من قال أنه يستحب القنوت في جميع السنة، في جميع السنة، وهذا مذهب أبي حنيفة. والقول الثاني قالوا أنه يستحب القنوت في النصف الثاني من رمضان، في النصف الثاني من شهر رمضان، وهذا قال به الشافعي، وأيضا قال به أحمد، وقال به مالك. ومنهم من قال أنه يقنت مطلقا لكنه يكون القنوت أقل من الفعل، فمثلا خلال السنة كاملة يكون قنوته خلال السنة أقل من فعله لهذا القنوت، فعله لهذا القنوت، وهذا هو الصواب إن شاء الله. طيب، ومن فوائد الحديث نقول حديث ابن عباس دليل على مشروعية الدعاء بما ورد في حديث الحسن في صلاة الصبح، لكن هذا الحديث قلنا أنه ضعيف، أنه ضعيف. ولذا يوجد، وهذا مذهب الشافعي أيضا، من يقنت كل فجر يقول اللهم هدنا فيمن هديت، ويقنت بهذا الدعاء، والصواب أن هذا الحديث ضعيف، وأن هذا حديث ضعيف ولا يقنط في صلاة الفجر بمثل هذا الدعاء. نعم.
صلى الله عليه وعلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبكو كما يبكو البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، أخرجه الثلاثة وهو أقوى من حديث والد بن حجر. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، أخرجه الأربعة، فإن الأول شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما صححه ابن خزيمة وذكره البخاري معلقا موقوفا.
نعم، هذه الأحاديث الثلاثة هي الأحاديث التي جرى من أجلها الخلاف أيهما يضع المصلي على الأرض، اليدان أم الركبتان، وهذه الأحاديث الثلاثة كلها ضعيفة. أما حديث أبي هريرة فتفرد به عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهو من لا يقبل تفرده. أما حديث وائل بن حجر فتفرد به شريك القاضي وهو سيء الحفظ. وأما حديث ابن عمر أيضا لأنه جاء من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي ولذا ضعف، وأيضا شيخه عبيد الله بن عمر ضعيف، وحينئذ الأحاديث هذه الثلاثة كلها ضعيفة. الذين قالوا أنه يبدأ باليدين قبل الركبتين استدلوا به حديث حديث وائل أنه يضع الركبتين قبل اليدين، والذين قالوا أنه يضع اليدين قبل الركبتين استدلوا بحديث أبي هريرة. هؤلاء عمدتهم حديث أبي هريرة، وهؤلاء عمدتهم حديث وائل بن حجر، وهذا الخلاف كله يدور في مثل هذه المسألة تماما، والأحاديث كلها ضعيفة، وكل قول من هذه الأقوال انتصر لقوله وبدأ يصحح حديثه ويذكر له من الشواهد ما يذكر، وكل أصحاب قول لهم رد على الآخر بما استدل وبما أعل أيضا، وهذه المسألة تطول بذكرها. لكن الصواب أن الحديث كلها ضعيفة، ولذا جرى الخلاف في هذه المسألة. القول الأول قالوا أنه يضع الركبتين قبل اليدين، وهؤلاء استدلوا بحديث أبي وائل بن حجر، وهذا قول جمهور العلماء. والقول الثاني قالوا يضع اليدين قبل الركبتين، وهذا مذهب مالك ورواية عن أحمد، واستدلوا بحديث أبي هريرة. والقول الثالث أن المصلي يفعل الأيسر له، وهذا القول هو الأظهر والله أعلم، أنه يفعل الأرفق به، فإذا كان الأرفق به أن يبدأ بيديه فليفعل، وإذا كان الأرفق أن يبدأ بقدم أبي ركبتيه فليفعل. وهذا اختاره النووي، وأيضا هو قول لمالك. نعم.
وعن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى، وعقد 53، وعقد وأشار بإصبع السبابة، رواه مسلم في رواية أنه وقبض أصابعه كلها وأشار التي تليها.
هذا الحديث دليل على أن المصلي إذا جلس للتشهد وضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى، وجاء في حديث آخر في الصحيحين أيضا أنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى. إذن اليدان لهما موضعان، الأول أن تكون على الركبتين، الثاني أن تكون على الفخذين، والمصلي أحيانا يفعل هذا وأحيانا يفعل هذا. ومن فوائد الحديث أن نقول الحديث دليل على هيئة الأصابع، دليل على هيئة الأصابع في الصلاة وأن لها صفتان. أما اليسرى فدائما مبسوطة، دائما مبسوطة، إذا كانت على الفخذ فهي مبسوطة، وإذا كانت على الركبة أيضا تكون مبسوطة، تلقم الركبة بهذه اليد. طيب، أما اليد اليمنى فعندنا صفتان: الصفة الأولى أن يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام هكذا ويشير بالسبابة. الصفة الأولى أن يعقد الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة هكذا، واضح؟ وهذه جاءت في حديث ابن عمر في الباب. وجاء في رواية أخرى الصفة الأخرى وهي أن يقبض جميع الأصابع هكذا، كل الأصابع مقبوضة ويشير بالسبابة. والإنسان أحيانا يفعل هذه وأحيانا يفعل هذه. وقوله عقد 53 هذه طريقة حسابية معروفة عند العرب سابقا. إذن اليدان لهما موضعان والأصابع لهما صفتان، لهما صفتان. بقي مسألة ماذا؟ تحريك السبابة. بقي مسألة تحريك السبابة. هذه المسألة جرى فيها خلاف. القول الأول قالوا أنه مع الإشارة بالسبابة يحركها، واضح؟ منهم من قال يحركها كذا، منهم من قال هكذا، منهم من قال يحنيها الأصبع هكذا، أقوال كثيرة. سيأتي بيان الراجح في هذا. القول الأول قالوا أنه مع الإشارة يحركها، واضح؟ يحرك الأصبع، وهذا قول بعض الشافعية والحنابلة والمالكية، وبه قال ابن القيم والألباني وابن باز وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. ما دليلكم؟ قالوا دليل الحديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها يدعو بها. رفع إصبعه هذا أشار، قال: فرأيته يحركها يدعو بها. ولكن هذا الاستدلال نوقش بأن لفظة يحركها لفظة زائدة، زادها زائدة، لفظة حتى تحفظونها، لفظة زائدة زادها زائدة ابن قدامة، وخالف فيها جمع من الحفاظ، والذين يزيدون وهم أصحاب عاصم بن كليب. زائد بن قدامة روى هذا الحديث عن عاصم بن كليب، روى عن عاصم بن كليب 10 كلهم هؤلاء لم يذكروا لفظة يحركها، كل هؤلاء لم يذكروا لفظة يحركها، ولم تأتي إلا في رواية زائدة. الآن نحن جمع أمامي قرابة 20 الآن، لو قلت مثلا وأخذنا زيادة الثقة، أخذنا زيادة الثقة قبل، لو رأينا جميعا حادث ارتطام سيارة في الخارج وكلنا قلنا أن السيارة الأولى فيها رجلان والسيارة الثانية فيها رجل، إلا واحد منا قال السيارة الثانية فيها رجل وامرأة، أيهما أوثق، هؤلاء الجمع أو هذا الذي زاد امرأة؟ لا شك أن الجمع هو الأوثق، ولا سيما أن أصحاب عاصم بن كليب 10 لم يذكروا هذه الرواية، والصواب أن هذه الرواية شاذة. ولذا القول الثاني قالوا أنه يشير بها ولا يحركها، يشير بها ولا يحركها، هذا هو قول جمهور العلماء، قال به وقول الحنفية والشافعية والحنابلة في الصحيح من مذهبهم وبعض المالكية، وهذا القول هو الأظهر إن شاء الله. نعم.
وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخيل من الأفعال أعجبه إليه
ويترفع
عليه ولفظ البخاري.
لحظة يا ماهر، هذا الحديث والذي يليه حديثان مرتبطان ببعضهما، ولذا نأخذهما بعد الصلاة إن شاء الله. بقي دقيقة على الأذان، إن كان هناك سؤال فلا حرج.
شيخ، بعد رفع
يقول بعض المصلين بعدما يرفع من الركوع يقول ربنا ولك الحمد، يأتي بأدعية أخرى وهي واردة، كان يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات من الأرض، الأذكار واردة لا حرج. اي نعم، لا لا، لما يقول ربنا ولك الحمد، بعض الناس يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، هذا قد حذف كلمة، لأن يعني ربنا ولك الحمد ذكر، والذكر الآخر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فهو إذا أراد أن يقول هذا يقول ربنا ولك الحمد الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. نعم. يقول رفع السبابة هل هو فقط عند الدعاء أو طيلة التشهد؟ الصواب أنه طيلة التشهد، طيلة التشهد، لكن الذين قالوا يحركها يقولون يحركها عند الدعاء، وقلنا أن لفظة يحركها غير محفوظة. نعم.
تكبيرة الانتقال.
نعم.
في بعض المصلين أنا واقف وأقع أقول الله أكبر، أقول التكملة كلها إسلاس
في السجود.
أنا كده على ركعة.
طيب.
سمع الله لمن حمده.
جيد.
كلام.
جيد.
هقول بقى الله أكبر عشان أسجد.
نعم.
الله أكبر. كده فيما.
ما في حرج. هو قال.
واحد بيتمم وهو واقف والتاني هكذا.
نحن نقول كل مصلي هو محاسب عما يفعل هو. طيب. أهم شيء أن يكون في لفظ التكبير شيء أثناء الانتقال.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.